أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن بينا ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وجدت صاحب المنطقة والذي أفاد بأن كلام المحقق الإصفهاني في جوهره مستقى من الوجه الذي أفاده المحقق النائيني، وقرأت العبارة في نهاية البحث بالأمس، قال إنه يوجد فرق بينهما. ما هو الفرق؟ هو أن الشيخ النائيني كان يرى بأن المحذور هو طلب الجمع بين الضدين، وقد جعل مصب كلامه نفي الجمع، بينما المحقق الإصفهاني جعل مصب كلامه التنافي بين الدليلين في مقام التأثير الفعلي، فنفاه من طرف المهم ومن طرف الأهم مع المهم. أقول صحيح يا أخوان أن المحقق النائيني في أجود التقريرات تكرر منه التعبير بطلب الجمع بين الضدين، لكن من الوضوح بمكان بل البداهة أن المحقق النائيني لا يقصد بهذا الكلام أن هنالك الجعل ثالث علاوة على جعل وجوب الأهم بمفرده ووجوب المهم بمفرده، اسمه هذا الجعل الثالث طلب الجمع بينهما، فهو إنما عبر عن إطلاق تأثير الأول في الدعوية وإطلاق تأثير الثاني في الدعوية بنحو اللازم عقلا، أنه يلزم من هذين الإطلاقين بين قوسين ها، وليس المقصود من الإطلاق الإطلاق بالمعنى اللحاظي أو الذاتي، فإن هذا ما نفاه بشدة المحقق النائيني، بل المقصود مطلق الشمول بالمعنى اللغوي، أي كون الأمر فعليا من جميع الجهات حتى في حالة التزاحم مطلق فعليته. يلزم عنه أن الإنسان مسؤول عن الجمع بينهما، فلا يعود هنالك فرق أبدا بين ما أفاده المحقق النائيني وبين ما أفاده المحقق الإصفهاني. نعم، أسلف المحقق النائيني، وأسلفنا التعليق عليه أيضا، أنه جعل عمدة نظره إلى حل إشكالية مطاردة المهم للأهم، مع أن هذا الأمر بمثابة من الوضوح انتفاؤه، إذ المهم مقيد بترك أو عصيان الأهم، فكيف يكون مطاردا له؟ بينما المحقق الإصفهاني ركز على الجانب الآخر وهو مطاردة الأهم للمهم، حتى يدفع إشكال أستاذي صاحب الكفاية الذي سلم بعدم مطارات المهم للأهم وأن المطارات تنحسم من الطرف الآخر. لكن هذا لا يغير شيئا في الوجه الذي أفيد من قبل المحقق الناهيني والمحقق الإصفهاني وأن النتيجة نتيجة واحدة. لكن من أعجب ما رأيت في المقام ما عبر في التقرير، وهنا انتبهوا لما بنحكي عن منطقة الأصول يا إخوان لن نستطيع أن نقول في أي مورد بأنه لعل ذلك من سهو المقرر، لأن المقرر الشهير رضوان الله تعالى عليه السيد صاحب الحكيم استشهدا بعد التدوين هذه الأوراق، والذي تصدى لطبعها وتنقيحها والتعليق عليها بعد ذلك هو السيد المقرر له. فالمطالب كما هي تنتسب إليه. المهم من أعجب ما رأيت يا إخوان هالتعبير في المنطقة الجزء الثاني صفحة 415، وإذا تبين ذلك تعرف ما رمينا نحوه من تصحيح التركب، وذلك لأن المفروض أن الأمر بالمهم معلق على عصيان الأمر بالأهم. جيد. فمرحلة داعويته إنما هي بتحقق عصيان الأهم، وظرف عصيان الأهم ظرف لانتهاء داعوية الأهم. لما عرفته من عدم كونه ناظرا إلى عصيانه إطلاقا أو تقييدا، ولا يتكفل أمرا وراء العصيان ومترتبا عليه، فالعصيان نهاية داعوية الأهم وتأثيره، كما أنه ابتداء تأثير المهم، فهما لا يلتقيان في الزمان عمليا. هذا الكلام بهذه الطريقة يا إخوان ينفي الترتب، مش بيثبت الترتب، لأن الترتب هو أمر بمأمور بهما فعليين بنحو الترتب. إذا المقصود من العصيان العصيان السالب لقدرة المكلف على الإتيان بالمتعلق فهو زمان انتهاء فاعلية وعلى أكثر الآراء فعلية وداعوية الأهم، فلا يصبح المهم فعليا إلا بعد انتهاء فعلية الأهم، وهذا ليس من الترتب في شيء، ليس من الترتب في شيء. إذا في أهم وقته للساعة 2 مثلا والمهم تبدأ فعليته من ساعة 2، هذا مش ترتب. هذا الأغرب من هذا أنه جعل عزم المكلف، لأن هو واضح عنده أن المقصود من العصيان ليس انتهاء الوقت، جعل العصيان أي الشروع في العصيان، لأن عم سميه العزم على العصيان عادة في تعبيراتي، مسقطا لداعوية الأهم. وهل تسقط فعلية الأوامر وداعويتها عن العصاة؟ ففي هذا الكلام خلط واضح. بين عدم تحقق متعلق الأهم في الخارج، لأن تحققه في الخارج على وعلى الجهة التشريعية يحتاج إلى إرادة شخصية وقدرة من المريد واندفاء الموانع، وبين الإرادة التشريعية من طرف الشارع، ولا إشكال ولا ريب في أن الدعوية متفرعة على الإرادة التشريعية للشارع الشاملة للعازمين على الطاعة والعازمين على العصيان على حد سواء، وليس معنى هذا المهم، وليس معنى عدم تعرض التكليف لحالي الطاعة والعصيان أنه لا يشمل مريد الطاعة ومريد العصيان، بل إنما أفاده المحقق النائيني ووافقناه عليه وكنا قلناه في برهاننا قبل ذلك من أن الأدلة لا إطلاق ولا تقييد لها إلا لجهة الموضوع المتعلق وجعل الحكم على التقدير وجوبا وواجبا أو مطلقا لا على تقدير إذا ما في مشروطية في الطرفين أو في أحدهما. وقلنا بأن الداعوية لا تتبع الطاعة والعصيان، فقولنا بعدم وجود إطلاق تقييد من باب السلبة من انتفاء الموضوع في طرف الطاعة والعصيان، لكن هذا لا يعني أن الدعوية لا يوجد لها حد وقيد. الدعوية حدها وقيدها يدور مدار فعليات الموضوع، ما دام الموضوع فعلي ما دامت الدعوية قائمة ولو لم نعبر عنها بإطلاق أو تقييد، أو لو قلنا باستحالة التنصيص على الإطلاق أو التنصيص على التقييد لأنه في أحدهما تحصيل حاصل وفي الآخر كل. وعلى هذا الأساس فإن معنى عدم شمول الدليل إطلاقا أو تقييدا لحالي الطاعة والعصيان هو السالب بالانتفاء الموضوع، أي أن الدليل فعليته إنما تتحدد بفعلية موضوعه، لأن الدليل يساق لجعل الحكم على تقدير وجود موضوع، فإذا وجد الموضوع فالحكم موجود ولا يرتفع الحكم إلا بارتفاع الموضوع أبدا، من طرف المولى لا يرتفع إلا بارتفاع الموضوع. وعلى هذا الأساس اقتضاء عم نحكي يعني، وعلى هذا الأساس فالداعوية من العازم على العصيان، الدعوية من طرف المولى موجودة وقائمة، وكأن السيد أو المقرس لا أدري وقع في وهم عجيب في المقام، وهو أن عدم تعرض الدليل إطلاقا أو تقييدا لحالي الطاعة والعصيان يعني أنه لا يوجد إطلاق لحال العصيان فلا يوجد أمر في حال العصيان، فلا توجد دعوية في حال العصيان، مع أن هذا مغالطة واضحة جدا كما لا يخفى. ثم إنه لخص بعد ذلك بأن ما تم لديه برهان على الترتب هما الوجهان اللذان أفادهما المحقق النائيني بالتوجيه الذي وجهه، مع أنه مش توجيه هو حقيقة مراد المحقق النائيني وقد ذكرناه مرارا، والثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني. لن أطيل بما ذكره والتعليق عليه يا إخوان، صفحة 417 راجعوا الكلامين ستجدونهما وجها واحدا مش وجهين دول. وهذا لا يلتقي، أنهما وجهان لا يلتقي مع إقراره قبل صفحة بأن ما أفاده المحقق الإصفهاني جوهره وحقيقته نفس ما أفاده المحقق النائيني، فتعداد الوجوه مش بتعداد الألفاظ، تعداد الوجوه بجوهر دليلها كما لا يخفى. فلا أطيل لأن النكات صارت واضحة. أما المحقق العراقي، نحن عن بعدنا عم نستعرض براهين القوم، والذين زعمت أنهم جميعا يرجعون إلى البرهان الذي شرحناه عن المحقق النائلي حتى من سبقه، يعني لا بمعنى أنه هو المؤسس. المحقق العراقي قدم ثلاث مقدمات يا أخوان أمام البحث. المقدمة الأولى قال القضايا التامة، القضايا مطلقة، ها؟ وهذا ما نكرره كل مرة أو غير مرة على ضربين، قضايا تلاحظ النسبة من حيث خروجها من كتم العدم إلى الوجود، وقضايا تتحدث عن الوجود في طول الوجود. الأولى النسبة الإيقاعية كما يعبر عنها عادة، والثانية النسبة الوقوعية. الأولى قضية تامة فيها نسبة تامة إرسالية، الثانية قضية ناقصة وهيئة اندماجية مثل مصدر واسم المصدر. ها؟ جيد، ما مشكلة، هذا الأمر الأول، خير على رأسنا. ثم قال في الأمر الأول تفريعا: لا يخفى أن النسبة المنتسبة إلى فاعل، يعني النسبة الإيقاعية الصدورية، ها، متقدمة على النسبة الوقوعية، وهذا كمان واضح بديه ما بده دليل، فإن ذاك في طول هذا. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا موجود في المقالات، لكن أنا من نهاية الأفكار أشرح، لأنه من نهاية الأفكار أوضح، وهو من أمتن وأضبط التقريرات من حيث العبارة ودقتها، لأنه نفس المؤلف كان أصوليا معمقا أيضا، الشيخ محمد طقي البرجورجي. جيد، يقول الإرادة المولوية لا تتعلق بالنسبة الوقوعية، تتعلق بالنسبة الإيقاعية، وهذا كمان واضح، يعني المولى لما بده من المكلف شيء إرادته تتعلق بإيقاع ذلك الشيء، لأن المقدور هو الإيقاع حتى في الأوامر اللي بتقول ظاهرها التعلق بالمعلول، المقدور عليه هو المقدمة المعدة من الإنسان، مثل إذا أمرك بقتل شخص المقصود القتل عن فعل القاتل، هو الذي تتعلق به الإرادة، يعني فعلك الاختيار الذي يصدر منك. ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالمعلول، وإذا فرضنا تعلق الإرادة بالمعلول فلا يمكن أن تكون في مرتبة تعلق الإرادة بالعلم، هذا واضح. جيد، الأمر الثالث تكرار للمقدمة الثالثة من مقدمات المحقق النائيني، أن الإطلاق والتقييد في الأوامر لا يكون بلحاظ الطاعة والعصيان، إنما يكون بلحاظ الموضوعات والمتعلقات. أنا عم لخصها لأنه صار تكرار المكررات. طيب جاي بعد ما بين هذه الأمور الثلاثة يا إخواني، انتبهوا لي، بعد ما بين هذه الأمور الثلاثة قال: وإذا عرفت، وإذ عرفت ذلك، نقول بأن مقتضى إناطة أمر المهم بعصيان الأهم قهرا وقوع أمره حسب الإناطة المذكورة في رتبة متأخر عن العصيان، والمتأخر عن الأمر العصيان متأخر عن الأمر بالأهم، ومعه يرتفع لا محالة محظور المطاردة بين الأمرين، حيث إنه في مرتبة اقتضاء أمر الأهم لا أمر بالمهم. انتبهوا، اقتضاء أمر الأهم، وقفوا عن كلمة اقتضاء، حتى يزاحم المهم على الأهم في اقتضائه، من جهة أن أمره إنما كان في رتبة متأخرة على رأسي. هذا كلام 100% صحيح. الذي هو متأخر عن الأمر بالأهم وفي مرتبة ثبوت الأمر بالمهم في التأثير. انتبهوا هون التعبير. قال واقتضاؤه في التأثير وفي مرتبة ثبوت الأمر للمهم طرف المقابل. واقتضائه في التأثير، الاقتضاء شو يعني؟ يعني الدعوية الشأنية مش هيك؟ طبعا لإرادة مولوية، لا وجود للأمر المهم ولا اقتضاء له في التأثير، حيث كان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوطه عن التأثير دون ثبوته، وعليه فما اجتمع الأمران في مرتبة واحدة حتى يقع بينهما المطاردة والمزاحمة في مرحلة اقتضائهما في التأثير. ثم دفع إشغال صاحب الكفاية، صار واضح كيف بده يدفعه. وعنده تعبيرات أصرح بعد في كلامه الباقي، لكن اتضح جوهر كلامه يا إخوان. فهو يقول عندما يصبح الأمر بالمهم فعليا، الأمر بالأهم لا اقتضاء له في التأثير. أقول أنا أسلم مع المحقق العراقي بأنه في مورد فعلية المهم المعلق على العصيان بمعنى الشروع والإرادة والعزم للمهم، لا فعلية تأثير للأهم، باعتبار أن فعلية التأثير تتوقف أولا على فاعلية مولوية، وثانيا على انفعالية عبدية من قبل المكلف. فعلية التأثير هيك. لكن لا إشكال ولا ريب أن داعوية الأوامر المولوية غير مرتبطة بفعلية التأثير، بل إنما حكمة جعلها إيجاد الداعي لدى المكلف للإتيان بمتعلق الأمر والنهي والحكم أي حكم كان. الموجود في الفرض قدرة من قبل المكلف على امتثال الأهم، صحيح أو لا؟ الموجود لاحقا عزم في طول هذه القدرة على عدم الإتيان بالأهم، صحيح؟ جيد. صحيح أن المهم متفرع على أمر متأخر عن شرعة الأهم من قبل الشارح، وعن فعلية الأهم أيضا بفعلية موضوعه، لأنه عم نتحدث بالترتب بين حكمين فعليين بحسب الفرض. بدنا نصور حكم فعلي في المهم مع الأهم، فهو متأخر رتبة عن الأهم، لكن تأخره رتبة لا يقضي بانتفاء اقتضاء ودعوية الأهم، باعتبار أن اقتضاء ودعوية الأهم غير مرتبطة بقرار المكلف أن يعصيه ما دام قادرا على امتثاله. وكلامنا في الترتب هو في تصوير الأمر بالمهم مع القدرة على العزوف عنه والإتيان بالأهم، أي مع بقاء فعلية وفعلية الأهم. فهذا الكلام فيه خروج عن رتبة الترتب أصلا، عن بحث الترتب. بس هذا في جوهره أيضا يا إخوان لا يخرج عما أفاده المحققون السابقون، ما في شيء جديد إلا التعبير الصارخ الواضح. بعبارة أوضح يا إخوان، صحيح أن المهم والأهم وكل أمر من الأوامر لا إطلاق ولا تقييد له، عم نكرر صرنا، لحالة الطاعة والعصيان، لكن هذا لا يعني انتفاء الإطلاق والتقييد، لا يعني انتفاء الدعوية، هي دعوية موجودة كلما كان، كلما كان الموضوع للأمر فعليا والقدرة على امتثاله موجودة، ما في شرط آخر. ومن يتلبس بالمهم ويعزم على عصيان الأهم له قدرة فعلا على امتثال الأهم أو لا. إذا قلتوا لي فات وقت القدرة، خرج عن الترتب، صار عم يبدي المهم بعد انتهاء الأهم فعليا. عم تلاحظوا تعبيرات بين المحققين تختلف، لكن جوهر الحل واحد وجوهر المشكلة واحد وتبقى في مكانها. وبعد ما أشكل على نفسه بإشكال صاحب الكفاية بأنه الأهم يطارد المهم، قال كيف يطارد المهم والحال أنه بمقتضى المقدمة الثالثة لا إطلاق له إلى حالة العصيان؟ يا أخي لا إطلاق له يعني مقيد، والله لا إطلاق له من باب سلب منفع الموضوع، ليس هذا من حالات الإطلاق والتقييد أصلا. غريب هذا الكلام، والله غريب. أي مش هو كلامه الذي يظهر، كلنا متفقون على أنه ما في شيء اسمه إطلاق التقييد بلحاظ المطاعة، بلحاظ ما بعد الأمر، بلحاظ ما في طول الأمر. إيه بس أنا أقول هذا لا ينفي المطاردة، عم بيقول أهم ما عاد له اقتضاء. كيف ما له اقتضاء؟ إذا أنا عزمت على عصيانه ولكني قادم على امتثاله، كيف ما له اقتضاء؟ غريب، حقيقة غريب. جيد، فهذا الكلام الذي أفاده المحقق، طبعا هو كل الترتب عنده صفحتان، ما أطال في بحث الترتب ولا ذكر وجوها متعددة ونقضا وإبراما ونقاشا مع المحقق النائين على خلاف عادته، وعادة بيتبع النائين. أما الشهيد الصدر يا أخوان فقد ذكر وجهين في المقام. طبعا بعد النقاشات مع النائين نحن خلصت صارت ورانا، ذكر وجهين. شو هن الوجهين؟ أنا اليوم أتحدث عن الوجه الأول لأنه تكرار. أفاد لا ريب ولا إشكال في أن المحذور الموجود في الأمر بالضدين إنما هو بلحاظ حالة التمانع من جهة قدرة المكلف على الامتثال، يعني في المنتهى. هذا كلام مكرر، هذا مقدما. مقدمة الثانية أن التمانع بين الأمرين في مقام التأثير يرتفع فيما إذا رتب المهم على عدم فعل الأهم. انتبهوا للتعبير، على عدم فعل الأهم. لاستحالة مانعية الأمر بالمهم حينئذ عن تأثير الأهم، واستحالة مانعية الأمر بالأهم عن تأثير المهم. أما استحالة ممانعة المهم للأهم واضحة، بدش تكرار، هذا كله تكرار. أما الاستحالة الثانية بتعبيره وهي استحالة مطاردة الأهم للمهم، كيف خرجها الشهيد الصادق؟ فقال فإن الأمر بالأهم إذا كان مانعا عن تأثير الأمر بالمهم في فرض عدم وجود الأمر بالمهم فهذا غير معقول، سلبة بدفع الموضوع، لأن المانع في طول وجود المقتضي بيكون مانع. قبل وجود المقتضي ما اسمه مانع، مانع تقديري بصير مش مانع فعلي، وهذا صحيح. إذ المانع عن تأثير مقتضي ما لابد أن يفرض في ظرف وجود ذلك المقتضي. انتبهوا هون البيت القصيد. وإن كان مانعا عن تأثيره في فرض وجوده، وجود المقتضي، ففرض وجوده هو فرض وجود موضوعه الذي هو عدم الأهم، وهو ظرف محرومية الأمر بالأهم عن التأثير في نفسه، لأن الأمر بالمهم بحسب الفرض مرتب على فرض عدم الأهم الذي يعني عدم تأثير الأمر بالأهم في إيجاد متعلقه في نفسه، وعليه فمانعية الأمر بالأهم عن تأثير الأمر بالمهم في هذا الظرف مستحيلة أيضا لأنه خلف. أقول مرادك شهيدنا الصدر، مرادك المانعية التكوينية ولا التشريعية؟ إذا مرادك التكوينية صحيح، لكن التكوينية لا علاقة لها بفعلية وفاعلية ودعوية الأمر، باعتبار أنا مريد باختياري أن لا آتي بالأهم، بس هذا بينهي دعوية الأمر بالأهم؟ ما بينهي دعوية الأمر بالأهم. وإذا المراد الفعلية التشريعية فالعصاة يبقون تشريعا يطالبون أثناء عصيانهم، هذا اللي ما بده يصلي لما بده يبر والديه، لما بده يصوم، هو وعم ياكل كل لحظة بلحظتها هو مش ناوي الصوم، الأمر فوق رأسه يقرعه. ها بلا أشكال ولا ريب. إذن كيف انتهت دعوية الأهم؟ أنا ما بفهم. فإن الدعوية غير مرتبطة بإرادة المكلف، انتهينا من هذا. على أن هذا الكلام غير فني يا أخوان، سيني ربطوه بالإطلاق والتقييد، هذا ما ربطونا بالإطلاق والتقييد بشكل صريح وواضح. نعم للشهيد الصدر تحقيق خاص به في الواجب المشروط، في الواجب المشروط له تحقيق خاص به يا أخوان، بناء على تحقيقه قال الثلاث ومسير واضح. هذا كلام شيئا ما جديد ربما، ويبقى الكلام المختلف كليا عن الجميع ما أفاده السيد الإمام على مستوى الخطابات القانونية يأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.